بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفعنا بعلومه في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقوله من الشرك إما أن يكون الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر على حسب حال هذا اللابس، فإذا كان يلبسها معتقدا أنها تدفع الضر بذاتها أو ترفعه بذاتها فهذا شرك أكبر، وإذا لبسها وهو يعتقد أن الله هو الضار النافع وأن هذا مجرد سبب لدفع البلاء أو رفعه فهذا شرك أصغر، فسواء فعل ذلك لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل، وذلك لأنه قد تعلق قلبه بهذه المعلقات من الخيوط والحلق ونحوهما دون الله جل وعلا. وأورد المصنف قول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني ما تدعون من دون الله، عن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها من المدعوين والمعبودين. هل إذا أرادني الله جل وعلا بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل تستطيع هذه المعبودات من دون الله جل وعلا أن تكشف هذا الضر عني إذا أراد الله نزوله بي؟ أو هل إذا أرادني الله جل وعلا برحمة من شفاء من مرض أو رزق أو غير ذلك، هل هؤلاء المدعوين من دون الله هل يستطيعون أن يمسكوا رحمة الله عز وجل عن هذا الذي أراد الله رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالمشركون الأوائل يعلمون أن هذه الأصنام وهذه المعبودات لا تضر ولا تنفع، وأن الضار النافع هو الله، ولهذا لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، وإنما ألزمهم بذلك. فإذا كانت هذه المعبودات التي تعبدونها لا تضر ولا تنفع باعترافكم، فلماذا تعبدونها ولماذا تتعلقون بها؟ فالواجب أن تتعلق القلوب بمن يملك الضر والنفع، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا أرادك بالضر فلا يستطيع أحد أن يدفع عنك، وإذا أرادك برحمة فلا يستطيع أحد أن يردها عنك. وأما هذه المعبودات فلا قدرة لها بأن تكشف ضرا أو ترفعه، ولا قدرة لها في أن تحول بين رحمة الله لعبد من عباده وبين وصولها إلى هذا العبد. فيلزمكم أيها المشركون أن تتوجهوا بالعبادة لله وحده الذي بيده الضر والنفع. إذن هذا من الإلزام للمشركين الذين كانوا يعبدون مع الله عز وجل آلهة أخرى، فالله جل لا يلزمهم بما يعترفونهم به، هم يعلمون ويقرون بأن الله هو الضار النافع وأن هذه المعبودات لا تضر ولا تنفع. فإذا كان كذلك فيلزمكم أن توحدوا الله عز وجل بالعبادة، كما أنه تفرد بالضر والنفع والإحياء والإماتة والرزق والحياة، فالواجب أن يفرد أيضا بالعبادة وحده لا شريك له. ثم أورد حديث عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو نفسه عمران، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني نوع من النحاس أو كذا يعلق على اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأله ليعرف ماذا يريد والإنكار عليه. وهذا يدلنا على أن الذي ينكر المنكر يجب عليه قبل إنكار المنكر أن يتبين عن الأمر قبل أن ينكره، فلا ربما يكون هذا الإنسان أراد شيئا وأنت تظنه أو عنده عذر أو ما أشبه ذلك. فقال هذا الرجل: من الواهنة. الواهنة مرض قالوا يصيب اليد أو العضد، فهو لبسها من أجل أنها لا تصيبه أو أنها قد أصابته من أجل أن يعني يكون سببا لرفعها. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا الوهن لأنه تعلق قلبه بها، وهذا يضعف القلب. القلب الذي إذا تعلق بغير الله عز وجل ضعف، وكان الضر أقرب إليه من غيره، ولكنه إذا تعلق بالله عز وجل قوي قلبه وقوي اعتماده على الله عز وجل فزال عنه الوهن. وأما التعلق بغير الله عز وجل فإنه يزيد الإنسان وهنا ومرضا. ثم قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو مت وأنت معلق لهذه الحلقة والخيوط وما أشبهها متعلقا بها معتقدا أنها تضر وتنفع بذاتها ما أفلحت أبدا، لأن هذا شرك أكبر. إذا علقها الشخص معتقدا هذا الاعتقاد الفاسد هذا شرك أكبر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الإمام أحمد: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا يدل على أن تعليق التمائم وهي ما يتخذ من الحروز أو الخيوط، وهكذا الودع ونوع من الصدف يجلب من البحر، والمقصود ليس هناك شيء محدد ذاتي. فبعضهم يعلق خيوط، وبعضهم يعلق حذاء، وبعضهم يعلق حدوة الفرس، وربما علق بعضهم رأس الذئب أو وضعه على سطح البيت. كل هذا داخل في تعليق التمائم وتعليق ولبس الخيوط والحلقة ونحوها، كل هذا داخل في الممنوع، وأن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد بينا أنه قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر بحسب حال هذا المعلق. فإذا علق التميمة معتقدا أنها تضر وتنفع من دون الله جل وعلا فهذا شرك أكبر. وإذا كان اعتقاده في أن الله هو الضار النافع وأن هذا سبب فهذا شرك أصغر. وهذا دعاء من الناس نوعه: فلا أتم الله له. وفي الرواية الأخرى: فلا ودع الله له، يعني لا جعله في دعاة وسكون. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رأى حذيفة الصحابي الجليل رضي الله عنه رجلا في يده خيط من أجل الحمى، يعني من أجل أن لا تصيبه الحمى أو من أجل أن تخف عنه الحمى بعد أن أصابته، فقطع حذيفة هذا الخيط. وهذا فيه دليل على إنكار المنكر باليد إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. الأصل أن ينكر باليد، من رأى منكم منكرا يقول صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، لكن هذا في حق من بيده الأمر ولا يترتب على إنكاره مفسدة أعظم. ثم قطعه وقتل قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا وإن كانت لا يغي الشرك الأكبر إلا أن حذيفة رضي الله عنه استدل به على الشرك الأصغر، لأنها داخلة في شرك الأصغر، داخل في العموم، فهي شرك تعليق الخيوط، شرك بالله عز وجل، وإن كان شرك أصغر وقد تكون شرك أكبر. فلهذا استدل هذا الصحابي الجليل بهذه الآية، وهذا الدليل على أن الصحابة قد يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في العموم، في عموم النهي عن الشرك. فهذا هو خلاصة هذا الباب، ونأخذ منه أولا أن تعليق الخيوط والحلق أو غيرها من التي علق، والودع أو الحذاء أو وضع رأس الذئب أو عين الغزال أو ما أشبه ذلك من مما يعلقه بعض الناس في سياراتهم أو في بيوتهم بحجة أنها تطرد عنهم العين والحسد أو الشياطين أو المرض، هذا كله من الشرك. فإن فعل ذلك هذا الشخص معتقدا أنها تدفع المرض بذاتها فهذا شرك أكبر، وإذا فعل ذلك معتقدا أنها سبب فهذا شرك أصغر. فالواجب الحذر من هذه الأعمال الشركية التي تدل على ضعف التوحيد وضعف الإخلاص وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا التوحيد، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد علما وعملا ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، إنه سميع الدعاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سلام عليكم. السلام الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
شيخنا بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
شيخنا، من علق مثلا آية من آيات الله عز وجل، مثلا آية من القرآن مثل آية الكرسي، واعتقد بأنها هي سبب ليست الشافية بحد ذاتها مثلا، هل يمكن اعتبارها هذا الفعل شرك أصغر أم معصية باعتبار أن القرآن كلام الله عز وجل؟ جزاكم الله خير.
هذا سيأتينا إن شاء الله الباب الذي بعد هذا، وأن التمائم على قسمين، قسم الأول أن يكون المعلق من القرآن أو السنة، فهذا اختلف فيه السلف، وبعضهم أجازها والبعض كف. من السلف من أجاز ذلك، ومنهم من منع، والصحيح المنع، والصحيح المنع من ذلك، أولا للعموم، عموم النهي عن تعليق التمائم، وهذا يشمل سواء كان معلق من القرآن أو غيره، وثانيا سدا لذريعة أن يعلق ما هو متفق على تحريمه من التمائم الأخرى المعلقات الأخرى، ثالثا أن تعليق هذه الآيات وما أشبه ذلك سببه لامتهانها، فقد ينام عليها وربما دخل بها أماكن الخلاء وما أشبه ذلك. فالصحيح المنع عموما، وأنه لا يجوز، وسواء كان المعلق من القرآن أو السنة أو من غير ذلك، فلا يعلق السيارة ولا في البيت بهذه النية. ويختلف الحال بين قد يكون مجرد معصية، وقد يكون شرك أصغر، وقد يكون شرك أكبر بحسب حال هذا المعلق. نعم.
السلام الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
نعم يا شيخ، لا يوجد أسئلة على الغرفة.
لا بأس.
إلا من لديه سؤال شفهي أو غير ذلك.
طيب.
نختم يا شيخ بإذن الله، لعله لا يوجد أسئلة.
نختم. سبحانك اللهم اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على
نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفعنا بعلومه في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقوله من الشرك إما أن يكون الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر على حسب حال هذا اللابس، فإذا كان يلبسها معتقدا أنها تدفع الضر بذاتها أو ترفعه بذاتها فهذا شرك أكبر، وإذا لبسها وهو يعتقد أن الله هو الضار النافع وأن هذا مجرد سبب لدفع البلاء أو رفعه فهذا شرك أصغر، فسواء فعل ذلك لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل، وذلك لأنه قد تعلق قلبه بهذه المعلقات من الخيوط والحلق ونحوهما دون الله جل وعلا. وأورد المصنف قول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني ما تدعون من دون الله عن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها من المدعوين والمعبودين. هل إذا أرادني الله جل وعلا بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل تستطيع هذه المعبودات من دون الله جل وعلا أن تكشف هذا الضر عني إذا أراد الله نزوله بي؟ أو هل إذا أرادني الله جل وعلا برحمة من شفاء من مرض أو رزق أو غير ذلك، هل هؤلاء المدعوين من دون الله هل يستطيعون أن يمسكوا رحمة الله عز وجل عن هذا الذي أراد الله رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالمشركون الأوائل يعلمون أن هذه الأصنام وهذه المعبودات لا تضر ولا تنفع، وأن الضار النافع هو الله، ولهذا لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، وإنما ألزمهم بذلك. فإذا كانت هذه المعبودات التي تعبدونها لا تضر ولا تنفع باعترافكم، فلماذا تعبدونها ولماذا تتعلقون بها؟ فالواجب أن تتعلق القلوب بمن يملك الضر والنفع وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا أرادك بالضر فلا يستطيع أحد أن يدفع عنك، وإذا أرادك برحمة فلا يستطيع أحد أن يردها عنك. وأما هذه المعبودات فلا قدرة لها بأن تكشف ضرا أو ترفعه، ولا قدرة لها في أن تحول بين رحمة الله لعبد من عباده وبين وصولها إلى هذا العبد. فيلزمكم أيها المشركون أن تتوجهوا بالعبادة لله وحده الذي بيده الضر والنفع. إذن هذا من الإلزام للمشركين الذين كانوا يعبدون مع الله عز وجل آلهة أخرى، فالله جل وعلا يلزمهم بما يعترفونهم به وهم يعلمون ويقرون بأن الله الضر النافع وأن هذه المعبودات لا تضر ولا تنفع. فإذا كان كذلك فيلزمكم أن توحدوا الله عز وجل بالعبادة كما أنه تفرد بالضر والنفع والإحياء والإماتة والرزق والحياة، فالواجب أن يفرد أيضا بالعبادة وحده لا شريك له. ثم أورد حديث عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو نفسه عمران، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني نوع من النحاس أو كذا يعلق على اليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأله ليعرف ماذا يريد والإنكار عليه، وهذا يدلنا على أن الذي ينكر المنكر يجب عليه قبل إنكار المنكر أن يتبين عن الأمر قبل أن ينكره، فلا ربما يكون هذا الإنسان أراد شيئا وأنت تظنه أو عنده عذر أو ما أشبه ذلك. فقال هذا الرجل من الواهنة، الواهنة مرض قالوا يصيب اليد أو العضد، فهو لبسها من أجل أنها لا تصيبه أو أنها قد أصابته من أجل أن يعني يكون سببا لرفعها. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا الوهن لأنه تعلق قلبه بها، وهذا يضعف القلب. القلب الذي إذا تعلق بغير الله عز وجل ضعف، وكان الضر أقرب إليه من غيره، ولكنه إذا تعلق بالله عز وجل قوي قلبه وقوي اعتماده على الله عز وجل وزال عنه الوهن. وأما التعلق بغير الله عز وجل فإنه يزيد الإنسان وهنا ومرضا. ثم قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو مت وأنت معلق لهذه الحلقة والخيوط وما أشبهها متعلقا بها معتقدا أنها تضر وتنفع بذاتها ما أفلحت أبدا، لأن هذا شرك أكبر. إذا علقها الشخص معتقدا هذا الاعتقاد الفاسد فهذا شرك أكبر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الإمام أحمد: المن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا يدل على أن تعليق التمائم وهي ما يتخذ من الحروز أو الخيوط، وهكذا الودع ونوع من الصدف يجلب من البحر، والمقصود ليس هناك شيء محدد ذاتي. فبعضهم يعلق خيوط، وبعضهم يعلق حذاء، وبعضهم يعلق حدوة الفرس، وربما علق بعضهم رأس الذئب أو وضعه على سطح البيت. كل هذا داخل في تعليق التمائم وتعليق ولبس الخيوط والحلقة ونحوها، كل هذا داخل في الممنوع، وأن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد بينا أنه قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر بحسب حال هذا المعلق. فإذا علق التميمة معتقدا أنها تضر وتنفع من دون الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، وإذا كان اعتقاده في أن الله هو الضار النافع وأن هذا سبب فهذا شرك أصغر. وهذا دعاء من الناس أنه فلا أتم الله له، وفي الرواية الأخرى قال فلا ودع الله له، يعني لا جعله في دعاة وسكون. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رأى حذيفة الصحابي الجليل رضي الله عنه رجلا في يده خيط من أجل الحمى، يعني من أجل أن لا تصيبه الحمى أو من أجل أن تخف عنه الحمى بعد أن أصابته، فقطع حذيفة هذا الخيط، وهذا فيه دليل على إنكار المنكر باليد إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. الأصل أن ينكر باليد، من رأى منكم منكرا يقول صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، لكن هذا في حق من بيده الأمر ولا يترتب على إنكاره مفسدة أعظم. ثم قطعه وقتل قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا وإن كانت لا يفي الشرك الأكبر، إلا أن حذيفة رضي الله عنه استدل به على الشرك الأصغر، لأنها داخلة في شرك الأصغر داخل في العموم، فهي شرك تعليق الخيوط شرك بالله عز وجل، وإن كان شرك أصغر وقد تكون شرك أكبر. فلهذا استدل هذا الصحابي الجليل بهذه الآية، وهذا الدليل على أن الصحابة قد يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في العموم، في عموم النهي عن الشرك. فهذا هو خلاصة هذا الباب، ونأخذ منه أولا أن تعليق الخيوط والحلق أو غيرها من التي علق، والودع أو الحذاء أو وضع رأس الذئب أو عين الغزال أو ما أشبه ذلك من مما يعلقه بعض الناس في سياراتهم أو في بيوتهم بحجة أنها تطرد عنهم العين والحسد أو الشياطين أو المرض، هذا كله من الشرك. فإن فعل ذلك هذا الشخص معتقدا أنها تدفع المرض بذاتها فهذا شرك أكبر. وإذا فعل ذلك معتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. الواجب الحذر من هذه الأعمال الشركية التي تدل على ضعف التوحيد وضعف الإخلاص وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا التوحيد وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد علما وعملا ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك إنه سميع الدعاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلم تسليما كثيرا.
سلم الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
شيخنا بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
شيخنا، من علق مثلا آية من آيات الله عز وجل، مثلا آية من القرآن مثل آية الكرسي، واعتقد بأنها هي سبب ليست الشافية بحد ذاتها مثلا، هل يمكن اعتبارها هذا الفعل شرك أصغر أم معصية باعتبار أن القرآن كلام الله عز وجل؟ جزاكم الله خير.
هذا سيأتينا إن شاء الله الباب الذي بعد هذا، وأن التمائم على قسمين. القسم الأول أن يكون المعلق من القرآن أو السنة، فهذا اختلف فيه السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. من السلف من أجاز ذلك، ومنهم من منع، والصحيح المنع، والصحيح المنع من ذلك. أولا للعموم، عموم النهي عن تعليق التمائم، وهذا يشمل سواء كان معلق من القرآن أو غيره. وثانيا سدا لذريعة أن يعلق ما هو متفق على تحريمه من التمائم الأخرى، المعلقات الأخرى. ثالثا أن تعليق هذه الآيات وما شبه ذلك سببه لامتهانها، فقد ينام عليها وربما دخل بها أماكن الخلاء وما شبه ذلك. فالصحيح المنع عموما، وأنه لا يجوز، وسواء كان المعلق من القرآن أو السنة أو من غير ذلك، فلا يعلق السيارة ولا في البيت بهذه النية. ويختلف الحال بين قد يكون مجرد معصية وقد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر بحسب حال هذا المعلق. نعم.
السلام الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
نعم يا شيخ، لا يوجد أسئلة على الغرفة.
لا بأس.
إلا من لديه سؤال شفهي أو غير ذلك.
طيب.
نختم يا شيخ بإذن الله، لعله لا يوجد أسئلة.
نختم. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على
نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.